فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، معي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان داروش. أهلا ومرحبا شيخ كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم،
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين. يقول الله عز وجل: ولذكر الله أكبر، ويقول سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فكيف نكون منهم شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. صحيح، ولا ذكر الله أكبر، فذكر الله عز وجل هو المقصود الأعظم من كل التكاليف الشرعية، من صلاة أو بقية الشعائر كالصوم والحج وإلى آخره، وكذلك حتى في المحرمات، فتعظيم المحرمات ما هو إلا لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري عفوا. والذكر من أيسر الأعمال، وهو من أفضلها وأحبها إلى الله تبارك وتعالى. لذلك الرجل الأعرابي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. فيه دلالة على فضل الذكر وعظمة درجته عند الله عز وجل، وفيه دلالة على أن الذكر أيسر الأعمال. والحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكسب في يومه 1000 حسنة؟ فقالوا متعجبين: وكيف يكسب الواحد منا في يومه 1000 حسنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة. فالشاهد أن الذكر بالفعل هو مقصود للعبادات والشرائع جميعا، وهو من أيسر الأعمال وأعظمها درجة عند الله تبارك وتعالى. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، إلى آخر. أما كيف يكون الواحد منا من الذاكرين؟ فالأسوة في رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو أعبد العباد وأذكر الذاكرين لله تبارك وتعالى. وهو قد وضع لنا برنامجا يوميا يجعل الواحد منا إذا يعني صار على هذا البرنامج وداوم عليه يجعله إن شاء الله عز وجل من الذاكرين. أولا، في القرآن الكريم لابد أن يكون له ورد يومي من القرآن، بحيث لا يقل هذا الورد عن 10 آيات على الأقل. فمن قام ب10 آيات في ليله أو في ليلته لم يكتب من الغافلين. فالحد الأدنى من القرآن 10 آيات، لو بقى ربع يبقى أحسن، لو بقى ربعين نصف جزء يعني حزب، لو بقى أكتر من كده يكون أفضل وأفضل. ثم أذكار اليوم والليلة، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ، أذكار ما بعد الوضوء، أذكار ما بعد الصلوات، أذكار دخول البيت، أذكار الخروج من البيت، أذكار دخول السوق، أذكار دخول المسجد. لو الواحد واظب على هذه الأذكار كل في محله، فعلا يكون من الذاكرين لله عز وجل كثيرا ومن الذاكرات.
يعني هناك فضل مكان وفضل زمان.
نعم.
ولكن بعد هذا الاتصال نواصل. أم عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أختنا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي. هو الأخت أم فاطمة. تفضل يا أم فاطمة.
أيوة أيوة يا شيخ.
تفضل يا أم فاطمة هات السؤال الله يرضى عنك. تفضل يا فن.
بقول لك يا شيخ ما باجي أصلي ما بخشعش في الصلاة يا شيخ، ما فيش خشوع في الصلاة.
ربنا يرزقنا وياك الخشوع في الصلاة. أم محمود السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مرحبا يا أم محمود تفضلي.
لي سؤال عند شيخنا ربنا يجزيه خير عنا يا رب. أنا يعني لي ورد من القرآن، ورد من القرآن أقرأه كده، ولي ورد في القيام، ولكن سمعت أكثر من شيخ يقول إن ما نقرأش القرآن قراءة الصحف. ففي حاجات كتير قوي انا ما ببقاش فاهمانها، ومش انا بشكل كويس ولكن مليش في التجويد. انا ست كبيره ما اقدرش اخرج لاي مكان تعليم قران، فماذا افعل؟ انا خايفه احجر القران وابطل قراءته عشان ما يعني ما يبقاش عليا وزر ان انا بقراه زي ما بيقولوا قراءه جرائد، فماذا افعل؟ جزاك الله عني كل خير.
واياك ربنا يرزقنا واياك قراءه القران. ام محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا يا ام محمد تفضلي.
الله يخليك يا شيخ، ازي حالك؟
الحمد لله تفضلي.
انا عندي سؤال ومحتاره فيه. انا متجوزه بقالي 15 سنه، وجوزي ما عاوز يشتغل ولا يصرف على عياله، واهلي هم اللي بيساعدوني، وانا تعبت منه ومن تصرفاته، لكن مجبوره اني اعيش معاه لاجل اولادي. هاي منه 3 اولاد، كل ما اجي اسيبهم قلبي وجعنا ما قدرش اسيبهم، بس حياتي معاه مش عجباني، مجبورة ان انا اعيش معاه غصب عشان خطر ولادي. انا حاولت من ساعة ما خدته بين 15 سنة وانا واقفة معاه واساعده وبحتي اللي وراي واللي قدامه عشانه، لكن في نفس الوقت ولا عاوز يصرف علينا، وعايش حياته وقاعد برا كده ماليش دعوة باي حد.
عفى الله عنا جميعا. السؤال يا ابو محمد،
يعني اعمل ياه ولا قادر اطلق منه عشان خاطر ولادي؟
وصل الكلام، يكفي هذا، يكفي هذا يا اختنا الله يرضى عنه عنك. السلام عليكم يا استاذ ياسر.
عليكم السلام الله وبركاته، ازيك يا سيدنا؟
الحمد لله ومرحبا اخي الحبيب.
بارك الله لنا وفينا فيكم يا سيدنا، وانتم مناره الاسلام.
يا رب يتقبل منا ومنكم واستعملنا واياكم.
والله هذا لي سؤال بسيط وارجو ان تسع صدرك.
اتفضل يا فندم.
لاني هذا السؤال طرح في يعني واشاع، والموضوع بقى يعني اكثر من حجمه شويه، فارجو ان تسع صدرك وتسمع مني يا فضيله الشيخ.
اتفضل.
ما قول سعادتك في الحديث الذي يقول صلى الله عليه وسلم لو لبست في السجن كما لبس يوسف لأجبت الداعي؟
حاضر، في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ الكريم، هناك أوقات للذكر وفي أماكن يفضل فيها الذكر، فنواصل حديثنا حول الذكر.
نعم الحمد لله،
أن يكون أن نكون من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لا شك أنه من الأوقات الفاضلة في الذكر هو الوقت الذي سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ذكرى. بمعنى هنام عند النوم، هذا وقت فاضل سن لنا النبي فيه الذكر المعين عند النوم، باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفع، أو آية الكرسي آخر آيتين من سورة البقرة، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخر. طيب عند الاستيقاظ، عند الاستيقاظ أفضل ذكر ما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي أحيانا بعد أما أماتنا وإليه النشور. طيب عند دخول المسجد أفضل ذكر، بسم الله اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. طب عند الخروج من المسجد أفضل ذكر، بسم الله اللهم صل على محمد، اللهم إني أسألك من فضلك. طيب عند الأذان أفضل ذكر، سماع الأذان. طب بعد الأذان أفضل ذكر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، وهكذا. فالوقت الفاضل للذكر هو الوقت الذي سن لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكر المعين في هذا الموضع. طبيعي انه الاماكن الشريفة يكون فيها العمل الفاضل افضل، زي المسجد، العمل في الذكر داخل المسجد غير الذكر في البيت او غير الذكر في الطريق. الصلاة في المسجد غير الصلاة في البيت أفضل، الصلاة في المسجد أفضل. طيب في المسجد الحرام أفضل وأفضل. طيب في المسجد النبوي برضو أفضل من الصلاة في مسجدنا، أو الذكر والاستغفار والتسبيح في المسجد النبوي. قطعا العمل الصالح يترفع قدره ويعلو تعلو منزلته إذا كان في زمن شريف أو في مكان شريف. يوم عرفة طبعا الذكر أفضل، طب في رمضان الذكر أفضل، طب في ليلة القدر الذكر والدعاء أفضل، وهكذا. كل عمل صالح يزداد صلاحه وأجره وفضله إذا وقع في زمن شريف أو وقع في مكان شريف. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هناك ذكر مقيد وهناك ذكر مطلق، ولكن بعد هذا الاتصال. أستاذ أدهم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أستاذ أدهم.
كيفك أستاذ أحمد؟
بنعم والله، لا تحصى ولا تعد، الحمد لله رب العالمين.
كيف شيخنا الأستاذ شغال داوي؟
تفضل. بخير الحمد لله، الله يكرمكم.
الحمد لله. أستاذ أحمد، في سؤال أنه بعد صلاة المغرب في صلاة أوابين؟
بعد صلاة إيه؟
المغرب.
المغرب؟
بعد صلاة المغرب.
صلاة الأوابين، نعم. شيخنا يجيبك.
في صلاة الأوابين، وسؤال ثاني ما بيزنك؟
تفضل.
هلا في يعني اناس بيقولوا انه سن الديب بيدفع الشر عن الانسان، هل هذا صحيح؟
ايه ماذا يدفع الشر عن الانسان؟
انه قال سن الديب اذا علقوا الانسان برقبته سن الديب.
سن الديك؟
سن الديب، الديب
الذئب.
الذئب،
الذئب
ايه اذا علقوا الانسان قال برقبته بيدفع الشر، هل هذا صحيح؟
طيب حاضر، واضح الكلام يا أستاذ أدهم. أنت منين يا أستاذ أدهم؟ طيب أم مصطفى، السلام عليكم. أم مصطفى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي. نوطي التلفزيون من فضلك، تفضلي.
أيوة أم محمد مع حضرتك.
أم محمد، أهلا ومرحبا يا أم محمد.
لا حبك يا شيخ، لو سمحت يا شيخ كنت أسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
دلوقتي في زوجة اتخانقت مع زوجها، فطبعا شتمها جامد قوي وأهانها ويبتدي عليه، لأن هو يعني كان عايش حتى في الشارع من غير حتى النقاب وكده، وأهانها بأهلها جامد قوي، هي ردت على شتيمة، فعايز أعرف يعني إيه حكم كده.
حاضر. أستاذ حجاج، السلام عليكم. السلام عليكم يا أستاذ حجاج.
عليكم السلام يا أستاذ أحمد، كيف حالك؟
الحمد لله، تفضل.
حضرتك كان لي سؤال عند فضيلة الشيخ شعبان درويش.
نعم.
بائع الخبز في 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 العيش المدعوم.
نعم.
يعني نحن نخرج بعد صلاة الفجر لكي نأتي بالخبز من 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 المخبز، لكن بائع الخبز يعني يزرطر الرغيف خالص كده، ما يديهوش حقه، ما يديهوش وزنه يعني اللي هو مطلوب منه.
حكم ده ايه يعني في من الناحية الشرعية؟ هل هذا يدخل في الغش ام لا يعني؟
اي نعم هو.
طيب ما حكمه هذا؟ فأمان الله. ام عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا رب يكون بصحة جيدة إن شاء الله.
الحمد لله في نعم، تفضلي. الحمد لله.
دلوقتي لو أنا أثناء سماعي للبرنامج بقول أذكار زي سبحان الله وبحمد مثلا 100 مرة أو الصلاة على الرسول 100 مرة، هل ده يجوز ولا ده يبقى فيه مش هاخد إسراب لأني مع البرنامج؟ ده أول سؤال.
سؤال يعني جيد يا أم عبد الرحمن. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، الحمل بعد الأربعين، السيدة الدكاترة قالوا إن هيبقى فيه ممكن الطفل يبقى مشوه أو الجنين مشوه، أو ولكن الزوج
بعد سن الأربعين يعني؟
بعد سن بعد سن الأربعين الدكاترة قالوا إن الجنين ممكن يبقى فيه تشوه، والزوج يريد الإنجاب، فماذا ماذا نصحني الشيخ يعني؟ وجزاكم الله خير يعني انا اجازف واعمل مع كلام الدكاتره.
شيخنا يجيبك، رزقنا الله وياك الخير كله حيث كان. تفضلي يا ام عبد الرحمن، فامن الله. نعم شيخنا الكريم. ام احمد، السلام عليكم. السلام عليكم يا ام احمد.
عليكم السلام.
اهلا مرحبا تفضلي.
بعدين حضرتك في اختي اشتكت من اختها ان هي بتقول لي بتقول لاختها انك ما ندعيش لوالدي عشان هو كان ولاذ بالله.
اختي تقول لاختها ايه؟
بيزور اضرحه وكده.
ما تدعيش.
هتسمعيها؟
اه لا تدعو لا تدعي لابي يعني؟ تقول لها لا تدعي لابي لانه كان يزور الاضرحه؟
لانه كان بيزور الاضرحه وكان يعني ونعم بالله بينظر للاولياء والكلام ده. فانا ناقشت الاخت نفسها قالت لي هو كان فعلا كده وانا حدثت كده. قلت لها لعله كان فات. قالت لي لا هو كان في اخر ايامه عمل 3 عمليات وكان يعني في البيت.
هنقول جدلا لا قدر الله حتى لو كان كده تدعو له ولا ما تدعوش له شيخنا يجيبك. هدانا الله واياهم فامان الله. نعم شيخنا الكريم. الذكر المقيد والذكر المطلق, ما معنى المقيد وما معنى المطلق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الذكر المقيد يعني الذكر الذي سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال معين أو وقت معين, كأذكار الصباح مقيدة بوقت الصباح, أذكار المساء مقيدة بوقت المساء, أذكار النوم مقيدة عند النوم, أذكار الاستيقاظ مقيدة عند الاستيقاظ, أذكار دخول المسجد مقيدة عند دخول المسجد, أذكار ما بعد الأذان مقيدة بعد سماع الأذان, أذكار ما بعد الصلاة المفروضة. هذا النوع من الذكر اسمه الذكر المقيد بوقت معين.
نعم.
الذي سنه لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الذكر المطلق فهو اجتهاد من العبد في أي ساعة من ليل أو نهار شاء أن يجعل لنفسه وردا من الأذكار, من التسبيح, من الاستغفار, من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. أي وقت شاء في الليل أو النهار يجعل لنفسه وردا بعدد معين أو بغير عدد معين وهذا هو الأفضل فله ذلك. فيأتيك السائل أحيانا
يدعو ويسأل الله عز وجل بما شاء مناجاة, يجتهد يزيد في الدعاء في الذكر. أم في بعض الناس مش عايز أقول تؤلف أدعية لكن تقول أدعية من عندياتها يعني ليست من المقصور وليست.
احنا بنتكلم الأول عن الذكر.
عن الذكر.
الذكر ده معروف يعني الذكر أفضل الذكر لا إله إلا الله, خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم زي ما ذكرنا الحديث من شوية. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس. الاستغفار المطلق أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. كل هذا اسم الذكر الغير مقيد بتوقيت معين. فللعبد أن يجعل لنفسه وردا في أي ساعة من الليل أو النهار بما تيسر له من هذه الأذكار بعضها أو كلها بأي عدد أراده مقيدا بعدد أو من غير عدد فهذا هو الأفضل. يسبح فترة من الزمن من التوقيت من الوقت, يكبر فترة من الوقت, يحوق الفترة من الوقت دون أن يعد 10 ولا 20 ولا 100. فهذا الذكر النوع الثاني ده من الذكر اسمه الذكر المطلق يعني الغير مقيد بوقت معين. وكذلك في الدعاء احنا زي ما بنقف عند حدود الوارد في الذكر, لانه الذكر ده يا اخوانا انا مش هستنى شيخ الطريقة حتى يؤلف لي ذكرا اقول له شكرا جزاك الله خيرا الله يصلح حالنا وحالك هداك الله الى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ليه بقى؟ لانه النبي نفسه سن لنا من الاذكار ما تغنينا. وكذلك في الدعاء فزي النبي معلمنا الصلاة وعلمنا الصيام وعلمنا الشريعة وعلمنا الأخلاق وعلمنا 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 كذلك علمنا الدعاء أيضا عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. إذن حتى المطلق يكون من خلال المأثور من قرآن وسنة من هدي نبي صلى الله عليه وسلم. طب أنا
خير الهدي يا أستاذ هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ربما يشاهدوننا الآن يقول أنا رجل أمي لا أقرأ ولا أكتب ولا أستطيع أن أقول وأقول مثلكم, أنا لا أحفظ لا من القرآن ولا من السنة.
جميل.
لكن أسأل الله الجنة, أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بالعمية كده بلغة.
جميل جميل.
مش عارف أقول اللي أنتوا بتقولوه.
هنقول لمثل هذا الرجل الطيب والأخت الطيبة بارك الله فيها نعمة ما فعلتي ونعمة ما تقولين, ما احنا كل الأذكار دي كلها والأدعية حولها تدندن. ما الرجل العربي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. بيسمع سيدنا معاذ عمال يتمتم بأذكار وأدعية ويسمع النبي بيتمتم بأذكار وأدعية عليه الصلاة والسلام, يقول أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قالت وأنت ماذا تقول أعرابي؟ قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار أو أستعيذ بك من النار. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال حولها ندندن. هو مجمل كل الأدعية هو في النهاية نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل جائز أن يقول الواحد منا اللهم إنا نسألك بكل خير سألك به عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ من كل ما استعاذ بك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونكون يعني قد أننا
أجملنا كل شيء؟
نعم،
يكون هذا الذكر الجامع أو الدعاء الجامع يجوز طبعا، وهو وارد عن كثير من السلف يجوز. ولو الإنسان زي ما بيقولوا غلب، يعني مش عارف يجيب منين ولا يعبر إيه، هو يكفيه هذا الدعاء الفذ اللي هو علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأحب الخلق إليه السيدة عائشة
رضي الله عنها
في أحسن ليلة وأفضل ليلة في ليالي السنة كلها، ألا وهي ليلة القدر. احنا غفلين ليه عنه؟
اللهم إنك عفو.
مش السيدة عائشة بتقول له يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ ما قالهاش كل الكلام الكتير الجميل الحلو اللي احنا بنقوله ده، مع انه وارد عنه عليه الصلاة والسلام، لكنه اجمل لها وقال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، فاللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ام محمود تقول لي ورد من القرآن والقيام اسأل الله القبول، لكنها لا تحسن لا التجويد، وامرأة كبيرة ولا يعني ولا تعلم كيف تقرأ كما يقرأ المشايخ يعني والعلماء، فهل تقرأ كما تقرأ؟ تقول إن في نهي أن نقرأ القرآن كقراءة الجرائد أو القراءة العادية، فماذا تفعل شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا سمعت أنها قالت في سؤالها أنها ولله الحمد تضبط التشكيل،
تمام،
فهذا جيد، وهذا
الإشكالية معها في التجويد،
الإشكال عندها في قواعد التجويد من الإضغام والغنة والإخفاء وغيره، فنقول لها الحمد لله رب العالمين الذي جعلك تضبطين تشكيل القرآن الكريم، اقرأي على هذا النمط، لكن حتى تتعلمي الطريقة الأمثل والأفضل في قراءة القرآن بما يعرف بقواعد التجويد أو التلاوة، اسمعي كثيرا للقرآن الكريم من المشايخ، خاصة المشايخ الذين يتقنون قراءة القرآن، زي الشيخ الحسني مثلا له المصحف المعلم، جميل جدا، اسمعي مرة واثنين وثلاثة الصورة التي تقرأينها، فالسماع الجيد يخليك إن شاء الله عز وجل تقرأين القرآن قراءة جيدة بعد شوية بإذن الله تبارك وتعالى. وعلى كل، أنت إذا قرأت فإن الله عز وجل يكتب لك أجرك بكل حرف حسنة ولله الحمد. أما مسألة الخشوع بقى في الصلاة،
ده سؤال تاني، ولكن قبل يعني أن نتجاوز هذا السؤال،
طيب،
وأقول لها تابعي برنامج حادي الركب للشيخ الحبيب، أسأل الله عز وجل أن يتقبل أشرف عامر يومي الاثنين والثلاثاء على قناة الندى 8 مساء من كل أسبوع، بادئ لسه هيبدأ
بالفاتحة،
جميل، إن شاء الله تعالى
نبدأ واحدة
مع الشيخ عشان نتعلم أحكام التجويد بإذن الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل. الأخت فاطمة، أم فاطمة هنا، واحدة أخرى، امرأة أخرى تقول لا أشعر بالخشوع في الصلاة. نعم شيخنا الكريم،
اختلط علي الأمر، ظننتها السائلة نفسها.
نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، المعلوم أن الخشوع هو لب الصلاة وروحها، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لكن للخشوع اللي هو لب الصلاة ومحور درجتها وفضلها عند الله عز وجل، للخشوع أسباب، فالإنسان إذا أراد أن يصلي لابد أن يكون فارغ الذهن، يعني فاضي من كل المشاغل إلا من الصلاة، إنما بيصلي وهي بتطبخ طبعا هتبقى مشغولة بالطبخ بالبوتاجاز
ومذاكرة الولاد،
أو بتصلي والواجبات بتاعت الولاد جنبيها على الترابيزة ولا المكتب ولا الطبلية اللي احنا قاعدين عليها، طبيعي تبقى مشغولة بالولاد،
يعني تفريغ القلب والذهن،
ده مهم جدا، تفريغ القلب والذهن والوقت من أجل الصلاة. كمان نصلي وإحنا بعيد عن الموبايل، الهال دي هترن وانت عامله نغمه خاصه للزوج وعامله نغمه خاصه لاختك ونغم فين فين القلب اللي هيتفرغ للصلاه. ده رقم واحد، تفريغ القلب والذهن والوقت من اجل الصلاه. الامر الثاني ان احنا اذا صلينا حتى الصلوات السريه طبعا مع الصلوات الجهريه ان تكون قراءتنا للقران نسمع انفسنا بصوت خفيض، يعني لا نجهر لكن لا نسر. الإصرار بقراءتك للقرآن وتسبيحك تجعل الشيطان له فرصة بل ألف فرصة إنه يودي الذهن يمين وشمال. ليه؟ لأنا بستعمل آلة واحدة بس اللي هي آلة اللسان في القراءة، لكن لما أسمع نفسي القراءة استعملت آلتين، آلة اللسان اللي بيقرأ وآلة الأذن التي تسمع، والأذن مع اللسان إن شاء الله يكون لهم مفعول مع العقل والقلب في التدبر وإلى آخره. الأمر الثالث البعد عن المعاصي، ده شيء مهم جدا لأنه المعاصي إذا تعلقت بالقلوب أفسدت هذه القلوب، فالعبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. طب الذنب الثاني نكتة ثانية والذنب المئة نكتة مئة، حتى يظلم القلب ويكون القلب بالكامل أسودا والعياذ بالله. طيب أن لهذا القلب أنه يتدبر القرآن أو يخشع في الصلاة. كذلك من الأسباب البعد عن أكل الحرام. أكل الحرام يفسد على الإنسان قلبه ويفسد على الإنسان ذهنه. خامسا كثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم لأنه هو اللي بيسترق منا الصلاة. سادسا الدعاء والإلحاح على الله في الدعاء، يا رب ألهمني الخشوع في الصلاة، يا رب ألهمني التدبر في الصلاة وقراءة القرآن وإلى آخره. فالدعاء والإلحاح على الله عز وجل بهذا الدعاء إن شاء الله عاجلا أو آجلا يرزق العبد التدبر والخشوع للصلاة. هذه أظهر الأسباب والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم محمد تقول متزوجة من 15 سنة وزوجها يعاملها معاملة يعني كما ذكرت ولا ينفق عليها ولا على الأولاد، فهل تستمر معه أم ماذا تفعل شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أولا نقول لأختنا أعانك الله عز وجل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمك الصبر والاحتساب وأن يجعل أجر صبرك واحتسابك واسعا إن شاء الله تبارك وتعالى.
آمين.
ثانيا أنا أقول لأختنا السائلة لست وحدك من تشتكي هذا السلوك من زوجها، مش أنت لوحدك، يا ما في زوجات مسكينات زي حضرتك كده بتشتكي من الزوج، لكن قد تختلف الشكوى. أنت بشكواك إن هو لا ينفق لا يشتغل ولا ينفق
ويعامل معاملة سيئة برضه،
أخرى يمكن بتشتكي كده وأسوأ،
نسأل الله السلام،
سباب شتام ضراب لعان كذاب شراب للمخدرات شراب للخمر ماشي مع النساء وإلى آخره، كل هذا لا شك خطأ من الزوج وبلايا ومعاصي وكبائر من الزوج، والزوج اللي يقع في مثل هذا في منتهى الذنب والإثم والعياذ بالله، لأنه النبي قال لنا عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما
أن يضيع
من يعول أو من يقوت، يعني لا يحسن أن ينفق على أولادي وزوجتي الكفاية. طيب الحل إيه؟ يا أختنا الفاضلة مش بعد 15 سنة وثلاث أولاد نفكر في مسألة الطلاق، لأنه الطلاق معناها مزيد من التضييع للولاد، هو الآن ما لا ينفق وانت موجودة مع الولاد وانت على ذمته، طيب كيف لو طلقتي ومعك الأولاد؟ يبقى مش هيسأل من باب أولى ولا معشار ما يفعله الآن. لو الآن بينفق 10 وإحنا محتاجين 100 بعد الطلاق وأخدان الأولاد معاك مش هينفق من 10 دي واحد. وفي نفس الوقت خلينا صرحاء وواقعيين، فين البيت الأب ولا الأخ اللي يحتمل أخته وثلاث أولاد؟ ستجدين مشقة كثيرة جداً فيما
تصبر عليه وتحاول إصلاحه شيخ الكريم،
والاحتساب أحسن والتذكير له بين الحين والحين منك ومن غيرك أحسن، وكثرة الدعاء له بظهر الغيب أن يصلح الله حاله.
آمين.
مع العلم إن دوام الحال يا بنتي من المحال،
هدانا الله وإياك،
نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحواله. آمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ أدهم يقول: هل هناك بعد صلاة المغرب صلاة تسمى صلاة الأوابين؟
والله يا أستاذ أحمد لو أرجعت هذا السؤال لحلقة الغد، لأنه يشاغلني في ذهني الآن الحديث الوارد في هذا الباب، لكن لا يقع في نفسي الآن درجة هذا الحديث وأقوال أهل العلم فيه، فأرجئه للغد إن شاء الله، إحنا لعلنا نكون معكم إن شاء الله في نفس الوقت.
هل في حديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لو لبست في السجن كأخي يوسف عليه السلام لا أجبت الداعي؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، ورد الحديث صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لبست ما لبث يوسف لأجبت الداعي. ومعنى هذا الحديث يقولون: لو الاستحالية، لو الايه اللي هي تفيد الاستحالة، استحالة أن يقع الأمران،
عشان سيدنا يوسف قال: أرجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، ما خرجش على طول أول ما الملك دعاه.
نعم،
عايز براءته الأول.
نعم
نعم،
فهو أمر قد قضي مع يوسف عليه السلام. لكن المشكلة في الحديث إيه يا أستاذ؟ إنه الناس فهمة إنه لأجبت الداعي يعني امرأة العزيز.
ما هو كده فهم مغلوط. هو لو لأجبت هذا
الداعي اللي هو جاي يستدعي
الرسول الذي قال له الملك يدعوك.
يريد بالضبط كده
عشان يفسر له.
إنما مش المقصود إنه أجبت الداعي يعني الداعي إلى الفاحشة والعياذ بالله اللي هي.
ولعل كده الأستاذ ياسر قوي كلامه كلام شائع، ولعل بعض الأوساط تتكلم لسيدنا محمد قال هذا الكلام
ربما يكون بهذا الفهم المغلوط. نعم،
أجاب امرأة العزيز.
نعم، لأجاب الدعوة إلى الفاحشة وحاشاه كما حاشى يوسف عليه السلام.
لأجاب رسول الملك إليه أنه
حين يعني استدعاه
نعم للمثول أمامه ليفسر له حلمه الذي رأه في نعم منامه. جزاك الله خير شيخنا الكريم. أيضا أخونا يقول: مش عارف إيه تربية الذئب يدفع الشر أو ما شبه ذلك، هل هذا كلام أنه ربما يدفع الشياطين أو ما يعني، هل هذا كلام صحيح؟
والله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول الأخ السائل: هذا كلام لم يرد عندنا في شرع النبي عليه الصلاة والسلام ولا في هدي، أنه سن الذئب تقي من الحسد ولا من الشر ومن الجن ولا من العفاريت، إنما الذي يقي الإنسان من شر الإنس والجان على حد سواء هو
كده. في بعض الناس بيعلقوا سنه كده تلاقي معلقها
الف الابواب كده في بعض
فاهمها والله. أيوه، هي دي بتبقى ظن
ان دي مطرده للشياطين والحسد والعين.
في شياطين عندنا.
نعم، هذا لم يرد في هدي النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا من الخرافات طبعا. انما الذي ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام وعن القران الكريم انه يقي الانسان من شر الانس والجن على حد سواء، هو التزام العبد إقامة شعائر الله عز وجل، والتزام العبد تعظيم حرمات الله عز وجل، والتزام العبد تعظيم شرائع الله عز وجل، ومواظبة العبد على الأذكار، فإن ذكر الله تبارك وتعالى يقي الإنسان من شر الإنس والجان على حد سواء. فمن قرأ على سبيل المثال آية الكرسي قال عليه الصلاة والسلام: لا يقربه شيطان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم محمد تقول: بينها وبين زوجها مشكلة، وللأسف الشديد هو أيضا يسبها، وهي دعت عليه، فتسأل: ما حكم الدعاء على زوجها لما فعل هذا وأساء إليها والعياذ بالله؟ هي قالت مش أنا، هي قالت زوجة مع زوجها.
نعم،
لا تسأل عن امرأة أخرى.
نعم، الحمد لله. نعم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. سواء منها أو من غيرها، من أختنا السائلة أو من غيرها، لا شك أنه ليس من الخلق الحسن ولا من الأدب أن يكون الزوج سبابا أو شتاما، بل هذا ليس خلق المسلم أصلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. وهذا الكلام لا يقال للزوج فقط، إنما يقال للزوج وللزوجة أيضا، لأن الأخت السائلة تقول إنها مع ضغطه في السباب والشتائم بادلته سبا بسب، ما غلط، هو أخطأ وأنت أصلحت خطأ الزوج بخطأ مثله، وزدت عليه إنك استفزتيه واستنفرت الشياطين من حوله بكثرة الدعاء عليه. أبدا، ده من وسائل الإفساد والعياذ بالله. أنت لو أردت إصلاحه تدعو له بظهر الغيب أن يصلح الله حاله.
اللهم اصلح حاله.
فلا شك أنه هو فعل خطأ وأنت أيضا فعلت خطأ. عليكما معا التوبة إلى الله عز وجل وكثرة الاستغفار وعدم العودة لمثل هذا السلوك مرة أخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يغفر لنا أجمعين. أستاذ حجاج يسأل عن بائع الخبز أو يعني بعض المخابز، الشيخ الكريم خصوصا وقت الفجر مش في رقابة وما فيش حد بيشرف في الوقت ده، فحجم الرغيف قد يقل، فهل هذا يعد من الغش الذي نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله لو كان بعض إخواننا أصحاب المخابز يفعلون هذا في الصبح بدري يعني عند الفجر، وهذه تعلمنا منها درسا ان احنا نروح نشتري بعد الضحى، نروح نشتري في الظهرية، نروح نشتري في العصرية، حيث يشعرون ان الناس تراهم
بيشتري قبل الزحام.
ابدا يا مولانا، هو لا يفرق عنده وقت الصباح ولا وقت الضحى ولا وقت الظهيرة. اللي وضع نفسه في مأزق الغش لا يفرق معه هذا الوقت، مع العلم ان انا والاخ السائل والاخ اللي يفعل هذا الغش سواء البائع الخبز او بائع الفاكهة او بائع انواع البقالات او كلنا عارفين وحافظين.
عارفين وحافظين ايه؟
انه الغش كبيرة من الكبائر.
يدخل في التطفيف شيخي؟
طبعا.
ويل المطففين.
فالغش والتطفيف للميزان، انقاص الكيلو والميزان، كلاهما من المحرمات ومن الكبائر والعياذ بالله. لكن احنا نعمل ايه؟ احنا الجمهور ننصح ونذكر يا جماعة، اخواننا بتوع المخبز، جماعة اتقوا الله سبحانه وتعالى، الله الرقيب، مش مفتش التموين، هو اصلا ما فيش مفتش التموين دلوقتي خلاص، لكن هنقول الله الرقيب، ما ينفعش كده يا جماعة، لعل التذكرة تبلغ الاذان والقلوب. طيب ما احنا قلنا مولانا الف مرة ما حدش بيسأل فينا. في الحالة دي يمكن ان نستعين بالحكومة، خد الرغيف العيش وروح حضرتك اعمل بيه محضر في مديرية التموين اللي انت تابع ليها او مكتب ادارة التموين اللي انت تابع ليه، وساعتها هم يعرفوا يستخلصوا حقك وحق غيرك من هذا المخبز ان تحركوا وفعلوا. مع العلم في الاعتبار انه، ودي فايدة بقى يعني خارج السياق الاجابة، ان احنا عندنا القانون اللي بيحدد اوزان الرغيف، قانون ده قديم جدا جدا جدا، من اوائل ستينيات القرن الماضي، وضع مقياس للرغيف ووزن للرغيف، لم يتعدل هذا القانون الى اليوم. وبصراحة القانون فيه مزيد من الاجحاف على صاحب المخبز، وان كان هذا لا يبرر له انه ينتقم من الجمهور بانقاص الوزن، انما عليهم ان يضغطوا على الجهة المسؤولة حتى تعيد النظر في هذا القانون.
الخطأ لا يعالج بالخطأ.
وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ام عبد الرحمن، اثناء سماع الدرس او مشاهدة البرنامج او درس ديني او ما شابه ذلك، تذكر الله عز وجل وتستغفر الله عز وجل، فلها اجران؟ هل لها اجران؟ اجر السماع للحلقة واجر الذكر؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نقول لأختنا السائلة بارك الله فيك وغفر الله لنا ولك، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فتفريغ القلب لذكر اللسان مطلوب، وتفريغ القلب لسماع الدرس والبرنامج مطلوب، وهما لا يجتمعان معا أبدا. فأنت إذا كنت تتابعين البرنامج اللي فيه قال الله وقال الرسول في بيان الحلال والحرام زي البرنامج اللي احنا فيه الآن، أنت الآن في ذكر الله تبارك وتعالى، ومجالس العلم من أرفع مجالس الذكر ومن يعني أشهرها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة إلى آخر الحديث. ففرغي للبرنامج وقته بحيث تسمعين بأذنك وتعي الأخت المستمعة بقلبها وذهنها وعقلها، وبعد ما يخلص البرنامج أو قبله يكون ورد الذكر اللي كنا بنتحدث من شوية، أنه لا يحدث التدبر والخشوع إلا بتفريغ القلب والذهن للذكر أو لقراءة القرآن أو للصلاة معا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
معي ثلاث دقائق نقسمه على سؤالين. تمام. السؤال الثاني بعد الأربعين، فعلا المرأة عندما تبلغ الأربعين هل يكون الطفل مشوها، الجنين يكون مشوها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، ليس عندنا في الشرع حد لهذا الأمر، يعني ما الحد السن الأدنى للحمل والسن القصوى للحمل، هذا أمر لم يتم تحديده في الشرع لا في القرآن ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا أمر طبيعي علمي اللي يفصل فيه أو يتحدث فيه هم الأطباء عن طريق وسائل التقنية الحديثة في السونار والأشعة المقطعية وغير ذلك، إنما ليس مبدأ عاما. وكم من نساء ولدنا في سن 50 ولم يحصل شيء،
والستين أحيانا
وربما أكبر أكثر من هذا. نعم. فهذه ليس قانونا في الشرع ولا قانونا في الطب، إنما كل حالة ينفرد الطبيب بتقرير. نعم. الأمر فيها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو الأب يفعل بعض البدع أو يذهب إلى الأضرحة وتوفي، هل يدعو له أبناؤه ويترحمون عليه ويستغفرون الله سبحانه وتعالى عليه، أم يمتنعون؟ شيخي كريم، كما سألت الأخت أم أحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول بل هذا أولى أن نستغفر له كثيرا، لأن ما يفعله خطأ بلا شك، يعني التردد على الأضرحة والاستغاثة بالأموات والاستعانة بالأولياء والتبرك بهم، كل هذا ممنوع في شرع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي علمنا إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إلى آخره. وربنا عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني، ادعوني أنا، ادعوا الله عز وجل، ادعوني أستجب لكم. ليس اللجوء للأولياء ولا للأنبياء ولا لغيره، لأن هذا كله في الشرع ممنوع، لكن كثير ممن يفعل هذا حتى من بعض أهل العلم هم أحوج الناس إلى أن يتعلموا حرمة هذا، يعني كل دول يعذرون بجهلهم، كالإمام أحمد رحمه الله يقول لكبار الجهمية، لعلماء الجهمية اللي بلغوا في البدع والضلالات ما لم يبلغه أحد
بعد جهم بن صفوان،
كان يقول: هم عندنا ليسوا كفارا، إزاي ده هم الرؤوس والأعلام والأئمة؟ قال: لأنهم عندنا جهال بهذه المسألة. فكذلك هذا الرجل نحسبه إن شاء الله عز وجل لم يكن عالما بهذه الأمور ولا بحرمتها ولم يكن معتقدا فيها، فلذلك هو أحوج من غيره أن ندعو له وأن نكثر له الاستغفار.
نعم.
نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله وأن يجعل هذا إن شاء الله عز وجل في موازين حسنات الجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يغفر له وأن يغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين، أمين يا رب العالمين. النهاردة توفي يعني حما أخو زوجتي، فندعو له شيخ كريم بالرحمة والمغفرة.
نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته،
آمين،
وأن يجعل منزله في القبر خير المنازل، وأن ينور عليه قبره وأن يوسعه عليه، ونسأله تعالى إن كان محسنا أن يزيد في إحسانه، وإن كان مسيئا أن يتجاوز عن سيئاته، وأن يبدله دارا خيرا من داره،
آمين،
وأهلا من خيرا من أهله، هو وموتانا وموت المسلمين.
آمين.
الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ الكريم فضيل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله الصحة والعافية. اللهم أمين وفيكم بارك الله. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، الليلة في أهل الذكر إن شاء الله تعالى معكم فضيل الشيخ محمد مصطفى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. في برنامج هيبدأ اليوم إن شاء الله تعالى مع فضيل الشيخ الدكتور شهاب الدين أحمد ياسين في 8 مساء، هيكون كل يوم أحد إن شاء الله معكم في برنامج تحت عنوان إسلامنا هذا. وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا